طيب نبدأ الدرس الثاني لأن إحنا ورانا يعني مشوار، هننتهي من الدرس هذا بعد ندخل بعدها في الدروس الليلية إن شاء الله بعد 10 دقائق ربع ساعة في هذا الباب، ونسأل الله أن يكتب ذلك يكتب الأجر لنا جميعا في هذا الخير. بسم الله نبدأ في نهاية الأوتار. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على الصحابة الكرام وأهل بيت العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب نهاية الأوتار في الكلام على مباحث كتاب الطهارة. الباب 13 قال: باب النهي عن الاستجمار بالروس والرمة. باب النهي عن الاستجمار بالروس والرمة، وهذه مسائل تتمة للكلام على الاستطابة. وقلنا الاستطابة لها مرات ثلاثة، أذكر الإخوة والأخوات الفضليات بأنها مرات ثلاثة. المرتبة الأولى استخدام الحجر مع الماء، استخدام الحجارة مع الماء، الحجر يزيل العين والماء ينقي الأثر. ولذلك ورد حديث وإن كان فيه ضعف لكن استأنس به بسبب نزول قول الله في علاه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سأل أهل قباء لأن نزلت فيهم، فقالوا: نستخدم الحجارة مع الماء. والمرتبة الثانية الماء، لأن الله جل في علاه يعني أعطى الماء قوة تدفع بها النجاسة. وآخر المراتب هو استخدام الحجر على ما فصلنا قبل ذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه، وهذا ترجمنا له قبل ذلك. وجابر صحابي ابن صحابي شهد المشاهد كلها بعد النبي بعد بدر وأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم. مات أبوه، ومن الفضائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر، قال له: أتدري ما قال الله لأبيك؟ أتدري ما قال الله لأبيك؟ ثم قال له: إن الله كلم أباك كفاحا. قال: ما تطلب؟ قال: أن تعيدني للدنيا فأقتل في سبيلك. فلما علم أنه لا يريد شيئا تركه. الغرض المقصود بأن هذا فضل جابر، وجابر من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعرة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين، وأيضا قد ترجمنا له قبل ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروس أو بعظم، وقال: إنهما لا يطهران، إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وقال: إسناد صحيح. والحق بأن الحديث صحيح، الحديث صحيح. وهنا النهي فيه عن العظم، والنهي فيه عن البعر، أو النهي فيه عن العظم، والنهي فيه عن الروث. وهذه قد مرت علينا كثيرة، وقد شرحناها يعني في أكثر من مرة، بأن سلم نهى عن استخدام العظم في الطهارة، وسيأتي الكلام عليها أيضا تفصيلا، وإن كنا قد شرحناه قبل ذلك. الحديث حديث قال المصنف عن حديث أبي هريرة، قد أخرج الحديث الثاني ابن خزيمة بهذا اللفظ، ورواه البخاري: ولا تأتيني بعظم ولا روس. هذا لأبي هريرة أن السلام بعث ويأتي بحجارة، قال: ولا تأتيني بعظم ولا روس. وهذه لا تأتيني بهما لأنه لا يستخدمهما. وهنا كان التصريح بعدم الاستخدام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بروس أو بعظم، ثم علل وبين العلة: إنهما لا يطهران. وهو عند مسلم من حديث ابن مسعود، وعند أبي داود والدارقطني والنسائي والحاكم من حديثه أيضا حديث ابن مسعود، وأخرجه البيهقي مطولة. وهو عند الطبراني أيضا من حديث الزبير لكنه بسند ضعيف. فيه بقية وبقية تعلمون، بقية قال علمونا، بقية أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. وعند أحمد أيضا، قد رواه أحمد ولكن أيضا إسناده واهن، من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه في المسند. وأيضا في الحديث الأول في الطبراني فيه مداهيل ثلاثة. وعند أبي داود والنسائي من حديث رويفع رضي الله عنه وأرضاه. وعند الدقني عن رجل من الصحابة، وجهالة الصحابة لا تضر. وفي الحديثين دليل على وجوب اجتناب العظم والروس عند الطهارة. وهذا حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن استخدام العظم والروس فقد قال صلى الله عليه وسلم معللا مبينا قال إنهما لا يطهران، إنهما لا يطهران. هنا النظر الفقهي في هذه المسألة والمسألة الفقهية في هذا الباب بأنه نستخلص مسألة عزيزة تنفعنا في الأصول. ما هي؟ في قول صلى الله عليه وسلم إنهما لا يطهران نستخلص مسألة عزيزة في هذا الباب كما قلنا تفيدنا أصوليا. ما هي؟ أنا أحذر بس أقول الإخوة ما هي المسألة؟ الفقه غزل لا يدنيه غزل، هذا غذاء القلب والروح. نفي ما نفي وجود أو نفي صحة أو كمال جزاك الله خيرا، لكن ليست هي الحكم مرتبط بعلة ممتاز. اقترب 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 أكثر. طيب وممكن نقول بأن هذه المسألة أنه يصح تعليل الحكم بعلتين، يصح تعليل الحكم بعلتين، لأنه قد مر علينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من طعام إخوانكم من الجن، وسيأتي في حديث ابن مسعود المطول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه طعام إخوانكم الجن، وسيأتي على أنه أوفر ما يكون لحما هذا العظم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يطهران، وهذا تعليل تعليل كبير حكم. لكن هنا نرى في الحديث الآخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها طعام لإخوانكم الجن، فلذلك استنبط منه العلماء أنه لا يجوز استخدام شيء من المطعومات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه طعام إخوانكم من الجن. لكن هنا في التعليل في هذا الحديث قد علل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما لا يطهران، إنهما لا يطهران. وهذا الحديث عليه الجمهور عدم استخدام العظم والروث، طبعا عدم استخدام العظم والروث على قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون لا يجوز استخدامه، وأنه به ينتشر أيضا النجاسة. فقول صلى الله عليه وسلم إنهما لا يطهران تعليل، وقال العلماء في ذلك الحكمة من هذا أو العلة في ذلك بأن العظم له لزوجة وله دسومة، وأيضا هذه اللزوجة والدسومة يعني تعمل على انتشار النجاسة لا إزالة النجاسة، تعمل على انتشار النجاسة لا انتشار لا إزالة النجاسة. وهنا نرى بأن الأحناف قالوا يجزئ بهما لأنه يزيل العين، هذا خطأ من الأحناف نظر نظرة عوراء في هذا الباب، وقالوا العظم يزيل العين، وقلنا العظم فيه لزومة كما قلنا، وفيه أيضا فيه لزوجة، فممكن أن ينتشر النجاسة به. فما قدمه الأحناف فيه الخطأ من وجهين، الخطأ الأول أنه مصادم للنص، والخطأ الثاني حتى في التعليل. ففي التعليل هو يقول هو يطهر والنبي يقول لا يطهر، فهو خالف السنة من وجهين، خالف الأحناف خالفوا السنة من وجهين. والصحيح الراجح لا يجوز استخدام العظم كما قلنا لأنه لا يطهر، وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه لزولة، وأنه به تنتشر النجاسة لا أن تزول النجاسة. والعلة الثانية هو أنه طعام الجن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وسائل في حديث ابن مسعود المطول بأنه طعام الجن، لذلك قال العلماء أن سائر المطعومات لا يجوز بحال الأحوال استخدامها في إزالة النجاسات، لأنه لا عدم شكر النعمة، والأمر الثاني وضع شيء في غير موضعي، والأمر الثالث هو 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 إفساد المال، لأنه يعني إذا استخدم المطعومات في إزالة النجاسة فسد الطعام بذلك، ولا أحد يقترب منه. الغرض المقصود لأن قول صلى الله عليه وسلم لا يطهران فيه التعليل بعلة المنع، وهذه العلة كما قلنا علة مركبة، لأن الإسلام قال قبل ذلك بأنها من طعام أهل الجن. أما الروث فعلة نهي فيها أنه نجس، أما الروث فعلة نهي فيه عن النجاسة، والأحناف لم يقولوا بأن الروث يزيل النجاسة، ولا قالوا بإجزائه، هم قالوا بالعظم يجزئ على أنه صلب وأنه يزيل العين، وهذا خطأ من وجهين، خالف النص من وجهين. وأما الروث فهو نجس، والنجاسة لا صح إزالة النجاسة بها بحال من الأحوال، إذ مباشرة النجاسة ابتداء لا تجوز، وإزالة النجاسة من النجاسة تعمل على انتشار النجاسة فلا يجوز بحال من الأحوال. إذن الحديث الأول والحديث الثاني بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجوز استخدام العظم ولا استخدام الروث في الطهارة، لأنهما لا يطهران، وأيضا لأن العظم مطعوم، فكل مطعوم لا يجوز استخدامه، والنجاسة كل نجس أيضا لا يجوز استخدامه بحال من الأحوال. وكما قلنا العظم خلال قول الجمهور عدم استخدامه في إزالة النجاسة، هذا قول الجمهور خلافا للأحناف. الفوائد المستنبطة من الحديثين حديث الباب الأصل في نهي التحريم، نهانا وسلم أن يتمسح بعظم أو بعض، فالأصل في نهي التحريم والدلالة ذلك الحديث الثاني، وأن سلم نهى وقال إنهما لا يطهران تأكيدا على التحريم، ويؤكد برواية البخاري أنه قال لا تأتيني بعظم ولا روث، لا تأتيني بعظم ولا روث. الفائدة الثانية خدمة العالم، هذه تؤخذ من خدمة أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم، والوكيل ينزل منزلة الأصيل. الفائدة الثالثة ديننا دين النظافة، ديننا دين النظافة، فانظر كيف أنه منعك من مباشرة النجاسات ولا إزالة النجاسة بالنجاسة ولا إزالة النجاسة بالطاهر الذي به تنتشر النجاسة، وأيضا في احترام المطعومات، وهذه دلالة واضحة جدا على عظم مكانة هذه الشريعة الغراء. الباب الذي يلي قال باب النهي أن يستنجى بمطعوم أو بما له حرمة، باب النهي أن يستنجى بمطعوم أو بما له حرمة، هذا مرتبط بحديث الذي مضى حديث الباب، لكنه سيأتي بحديث آخر حديث ابن مسعود. لما؟ لأن التصريح هنا باحترام المطعوم جاء بحديث ابن مسعود، هو حديث الجن، حديث ابن مسعود هو حديث الجن. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني داعي الجن، عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ابن مسعود عبد الله بن مسعود صاحب الوسادة والنعلين والسواك، ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه مقدم عند الصحابة، ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه مقدم عند النبي صلى الله عليه وسلم، نشهد له بالجنة، وإن كان الحديث لم يأتي تصريحا لكن نقول نؤمن له الجنة ونشهد له بها في حديث أن سلم مرة ومرة مرة ومعه أبو بكر وعمر، وكان ابن مسعود يقرأ فاستوقفته قراءة ابن مسعود، فنظر إليه ويقرأ فقال سل، وجده يدعو، قال سل تجب، سل تجب، سل تجب، وهذا إما خبر إما دعاء، وخبر النبي حق ودعاء النبي مستجاب، وخبر النبي حق ودعاء النبي مستجاب. قال ابن مسعود قال أبو عبد الرحمن سل تجب، سل تجب، سل تجب، وكان من سؤاله ودعائه أنه كان يرفع يديه ويقول اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، اللهم لعن، اللهم اللهم ارزقنا ما رزقتهم، اللهم ارزقنا ما رزقتهم، اللهم ارزقنا ما رزقتهم وأنت أرحم الراحمين. قال اللهم أسألك، اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومصاحبة النبي محمد في جنة الخلد، اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومصاحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه بابن أم عبد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد يأخذ القرآن فليأخذه من أربعة، وذكر منه ابن مسعود، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ علي، قال أو أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه حتى بلغت سورة النساء حتى بلغ قول الله جل في علاه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة يوم ذي يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.
أخي أنا عندي درس الآن الله يكرمك بعد درس إن شاء الله بتصل بي معشان ناسك جدا سامعني سامعني
فقال عبد المسعود على النبي صلى الله عليه وسلم فقال حتى بلغ إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يوم الذي يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك فنظرت إلى عيني النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هما تذرفان بأبي هو وأمي ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من خيرة الصحابة وترجمان القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن فقال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم يعني آثار الجن وآثار نيران الجن وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم جعلها الله تعالى طعاما أيضا للدواب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم هذا الحديث رواه أحمد في المسند ورواه مسلم في صحيحه والحديث صحيح الحديث رواه أيضا أبو داود والدارقطني والنسائي والحاكم وفي الباب عن الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه رواه الطبراني وهذا الحديث يعني رواه الطبراني عن الزبير لكن بسند ضعيف جدا وعن سلمان يعني هنا المسلم من مسند سلمان وعن سلمان رضي الله عنه وارضاه رواه الإمام مسلم وعن جابر أيضا عند مسلم غيره كما سلف إذا حديث جاء عن ابن مسعود وعن سلمان وعن جابر وعن أبي هريرة وعن غيرهما وقد ورد في الباب حديث متعددة مصرحة بالنهي عن العظم والروث كما سلف وبينا ذلك ورواه أيضا أبو عبد الله الحاكم في دلائل النبوة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ليلة الجن أولئك جن نصيبيين هذه المنطقة نعم نصيبين نعم جاءوني فسألوني الزاد فمتعتهم بالعظم والروث قال وما يغني عنهم ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنهم لا يردون عظما إلا واردوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخذ ولا يجدون روثا إلا واردوا فيه حبة أو حبه الذي كان يوم أكل فلا يستنجي أحد لا بعظم ولا بروث وفي رواية أبي داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روث أو حمم والحمم الفحم وما أحرق من الخشب والعظام أنه أيضا يجدونه رزقا قال فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهذا حديث في إسناد إسماعيل بن عياش والمعلوم إسماعيل بن عياش هو ضعيف في الحجازيين وإن كان يعني يقبل في الشاميين هذا حديث عظيم في هذا الباب يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليه من القرآن فيها دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث للجن وللإنس وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للخلق أجمعين كما قال الله جل في علاه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الله جل في علاه يا معشر الجن لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم هؤلاء الرسل على الراجح الصحيح هم الذين جاءوا إلى الرسل أو إلى الرسول فتعلموا ثم بعد ذلك ذهبوا فأنذروا قومهم وهذا صريح قول الله جل في علاه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل بعد موسى يهدي للحق إلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله ومن لا يجيب داعي الله إلى آخر الآيات فهنا عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس كافة وقد قال الله تعالى آمرا أن يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فالنبي صلى الله عليه وسلم عمت رسالته الجن والإنس. وهنا قال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. في رواية وكان فيها يعني يستأنس بها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أرى الجن أحسن مردودا منكم عندما قرأ عليهم سورة الرحمن وهو يقول فبأي
لا لربكما تكذبان وكل منهم يقول لا لا ما من شيء من نعيمك نكذب فلك الحمد ربنا. هذه المسألة الأولى وهي مسألة من الأهمية بمكان أيضا لأنها تبين عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للجن وللإنس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القرين قال أعانني الله عليه فأسلم أعانني الله عليه فأسلم. قال فانطلق منها فأرانا آثارهم آثار نيرانهم وسألوه الذات. بإذنهم أصلا يعني فيها دلالة أيضا على أن الجن خلق من خلق الله الذي لا يأكلون ويشربون وأيضا لهم ما لهم من الخواص فإن الله الذي فعلها خلقهم وإن كان قد خلقهم من النار فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لهم القدرة على التشكيل والتصوير عندما قال الكلب الأسود شيطان. فالجن خلق من خلق الله الذي فعلها خلقهم الله أيضا للعبادة بصريح قول الله الذي فعلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما سألوا الذات قال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فما يكون لحما. هذا فيه دلالة واضحة جدا على أن العظم الذي يكون طعاما للجن المسلم هو الذي ذكر فيه اسم الله الذي فعله أو ذكر عليه اسم الله. وهذه فيها بركة وبركة ذلك أنه يعود أوفر ما يكون لحما طعاما لهم. وهذه دلالة على قدرة الله الذي فعله المبهرة وعلى عظيم ربوبية الله الذي فعله. لكن هنا يقال هل كل عظم ذكر اسم الله فيه تقييد؟ الظاهر أنه فيه تقييد. الظاهر أنه فيه تقييد أن العظم الذي يكون طعاما للجن أوفر ما يكون لحما هو العظم الذي كان فيه بركة التسمية أنه سمى الله. إذن على المسلم أن يسمي الله على هذا العظم وأن لا يستنجي به فإنه طعام إخوانه من الجن. قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فر ما يكون لحما. وهذه كما قلنا إظهار لعظيم ربوبية الله جل وعلا إظهار لعظيم فضل الله ورحمة الله بالجن والإنس. فالعظم يصير أوفر ما يكون لحما طعاما للجن وكل بعرة علف لدوابكم. فالله تعالى كفاهم الطعام مؤونة الطعام لهم ولدوابهم. فالروث يكون علفا للدواب والعظم يكون لحما أو فنكون لحما فيأكله الجن. ولذلك قال فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم من الجن. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تستنجوا بهما فإنهما فالفاء هنا بعد الحكم يدل على التعليل. فعلنا نسلم حرمة الاستنجاء بالعظم لأنها من طعام إخواننا من الجن لأنها من طعام إخواننا من الجن. وكما قلت هذا دلالة على أن الحكم له علة مركبة لأنها لا تطهر والعلة الثانية وهي الأصل الأصيل أنها طعام للجن. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم مسألة ثالثة وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنهما طعام إخوانكم من الجن جعل الأخوة بين الإنس والجن. هنا جعل الله تعالى الأخوة بينهم الأخوة بين الجن والإنس. وهنا دلالة واضحة جدا على أن الأخوة المرادة في هذا الحديث هي الأخوة الدين الأخوة المرادة في هذا الحديث لأن الجنس مختلف الجنس مختلف. فهنا إذن الأخوة هنا المرادة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم من الجن أي أخوة الدين. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين فإخوانكم في الدين. لذلك الكفرة وإن زعموا الأخوة في الإنسانية فقد ألغى الله الأخوة في الإنسانية بكفرهم عندما قال الله جل وعلا تصريحا إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. المسألة الأخيرة التي تؤخذ من هذا الباب ألا وهي حرمة إطعام الدواب النجاسات حرمة إطعام الدواب النجاسات. الآن نريد أسألكم من وين هذه المسألة تؤخذ؟ الصوت تعال. طيب الآن الصوت كيف هو الآن؟ نعم. الآن طيب المسألة الأخيرة من الباب. والآن طيب بعيد. الآن بعيد. إن شاء الله ما فيش بعيد. المسألة الأخيرة ممتازة. المسألة الأخيرة من هذا الباب وهي حرمة إطعام الدواب النجسات. يعني لو أحد عنده أجلكم الله عنده هرة عنده كلب حراسة مثلا عنده شيء من الحيوانات الدواب اللي هي غير مأكولة طبعا لأنه استغفر الله استغفر الله عنده شيء من الطير عنده شيء من الدواب فلا يطعمها النجاسات فلا يطعمها النجاسات. لماذا لا يطعمها النجاسات؟ لأنها تستصيب جلالة. والاستدلال هنا في أنه قال علف دوابكم قال نهى السلام عن استخدام البعرة لأنها تكون علف لدوابه لأنها تكون علف لدوابه. فهنا إطعام الدواب النجاسة لا يجوز بهذا الحديث في إشعار بذلك. أن السلام نهى عن الاستنجاء بالبعر بالروث لأنه يصير علفا لدوابهم. ففيها دلالة واضحة جدا على أنه لا يجوز إطعام الدواب النجاسات بهذا الحديث، لأن التعليل النهي عن استجمار بالبعرة بكونها طعام دواب الجن يشعر بأنه لا يجوز طعام النجاسات الدواب النجاسات. ولكن هذه المسألة خلافية اختلف فيها العلماء، لذلك بعض العلماء قال بأن النجاسات يستطيع المرء أن يطعمها للحيوانات أو تطعمها للكلب للهرة لغيرها. قال بعض العلماء بذلك ورجحه صاحب سبل السلام إن لم أكن واهما، وإن كان الأقرب إلى ذلك هو حرمة أيضا إطعام الدواب النجاسات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي علف لدواب إخوانكم من الجن فمنع الاستخدام بذلك. إذن عندنا الباب هذا ختاما لما يعني قد تكلمنا على الأبواب الماضية بهذه. يبقى لنا يعني لا قبل أن نختم هناك حديث في الباب ختام الباب لم نقرأه وننظر فيه إن كان فيه مسائل غير هذه المسألة نتكلم فيها ونختم بذلك الباب. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ومن السبع المكثرين كما قلنا أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه، وهذه فيها كما قلنا خدمة العالم. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ومن السبع المكثرين بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين قال أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها قال من هذا؟ قال أنا أبو هريرة. قال ابغني أحجارا أستنفذ بها يعني أستنجي بها ولا تأتيني بعظم ولا بروسة. وهذا كما قلنا على غرار وموافقة الأحاديث السابقة بالنهي عن استخدام العظم والروسة. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبي ثم يعني وضعت الأحجار إلى جنبه ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت ما بال العظم والروثة. انظر هذه فتنة أبي هريرة. قال هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم، وهذه من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا واردوا عليها طعاما. وهذا حديث رواه الإمام البخاري. الحديث هكذا ساقه البخاري ذكر الجن وهو أتم مما ساقه في الطهارة وأخرجه البياقي من الوجه الذي أخرجه منه مطولا. في قولي أبغني أولا هنا مسائل، الحق أن فيه مسائل. المسألة الأولى فتنة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيها الحرص على طلب العلم، وهذا من أهم ما يميز طالب العلم. طالب العلم بحق هو الذي لا يتوانى في السؤال والجواب والحرص والمراجعة والمذاكرة وأيضا المخالفة حتى يصل إلى ما يريد من التعلم. الحرص الشديد هو علامة طالب العلم المجد الذي يصل بعد ذلك إلى العلم، بل وقد يتضلع العلم إن كان حريصا. فأبو هريرة رضي الله عنه تعلمون أنه كان لا يستطيع أن يستوعب ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحفظ شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ودعا له وهو بسط ثوبه فما ضمه إلا وقد حفظ وعقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول. ومن شدة حرصه أولا بخدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا فيها فضل الخدمة خدمة العالم، وخدمة العالم فيها ما فيها من الفضل، لأنه أولا كما قلنا يتعبد لا بذلك كما قال معاذ وحب العلماء دين ندين الله به، وكما قال علي بن أبي طالب أيضا في حب العلماء ودين ندين الله به، لا للأسافل ولا للأراضي الذين يتعدون على يعني أثار العلم، العلم حتى الذين يقرون بذلك أو يسمعون ذلك مقرين بهذا فهم هم وهم سواء، لا خلاف بينهم، الشخصية واحدة والطباع واحدة والسمت واحد. الغرض المقصود بأن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يتعبد لله بذلك، وكما قال معاذ وحب العلماء دين ندين الله به، ومعاذ قال ذلك أيضا، وقال علي بن أبي طالب نفس القول في هذا الباب لما قال الناس ثلاث: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج الرعاع، وأيضا قال حب العلماء دين ندين الله به. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك. ففعل ذلك أبو هريرة، كان من حرصه أنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل إداوة الماء معه. وكما ورد عن أنس في الصحيح أنه كان يحمل الإداوة وهو غلام وعنزة، والعنزة كانت تركز للنبي صلى الله عليه وسلم، إما يضع عليها ثوبا فيستر نفسه عندما يقضي حاجته، وأيضا يركز العنزة سترة عندما يصلي، ويستخدم الماء في قضاء في الاستنجاء بعد قضاء الحاجة. فلما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالأحجار ولا يأتي بعظم ولا روس بعدما فعل ما أمر به النبي، شوف انظر هنا من عظيم أدب أبي هريرة، لم يراجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستفهم حتى أتى للنبي بما أراد بما أمر، حتى أتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومصارعة في مرضات النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى الإنسان بالأحجار دون العظم على الروسة، ثم رجع مرة ثانية ليتعلم، وهذا حرص شديد من أبي هريرة. فهذه المسألة الثانية الحرص من طالب العلم، وكما قلنا أن الشعبي في البخاري لما قال للرجل قال خذها، والله كانوا يضربون لها أكباد الإبل إلى المدينة، قال خذها مني مجانا، قال خذها مني مجانا. فكان أبو هريرة يرجع النبي صلى الله عليه وسلم يستفهم حرصا على العلم، ثم لما استفهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هما من طعام الجن. ففيه أيضا حرمة استخدام العظم وحرمة استخدام الروث، والعلة في ذلك كما قلنا علتان، والحكم مرتبط بعلتين، علة مركبة، وأعظم العلل هي أنها طعام، وهذا استنبط منه العلماء أو قاس العلماء على كل مطعوم، قالوا ولا يجوز في إزالة النجاسات سائر المطعومات، لما احتراما أيضا وعدم إفساد المال كما سبق وفصلت القول في ذلك. فقال لما العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن ونعم الجن فسألوني الذات فدعوت الله لهم، وهذه أيضا فيها بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وهذه فيها دلالة أنهم كانوا على الإسلام وأنهم انصاعوا وانقادوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، كانوا يرون العظم أوفر ما يكون لحما. ولذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لأبي هريرة أبغني أحجارا، فهذا فيه دلالة واضحة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك وداه الأمر الوجوب، لذلك صارع أبو هريرة بذلك. وعندما يقول الإنسان أبغني أحجارا يعني عندما تأتيني لا تأتيني بغير الأحجار، بعض العلماء تمسك بها وقال الاستنجاء لا يكون إلا بالأحجار، وهذا خطأ بين، هذا خطأ بين. لما خطأ بين؟ هل في حديث النبي ما يدل على أن غير الحجر ينزل منزلة الحجر؟ قول الإنسان أبغني أحجارا تمسك به بعضهم وقال لا استنجاء إلا بالأحجار، قلنا هذا خطأ بين. فهل نقول بأن في الحديث ما يدل على أن مثل الأحجار تنزل منزلة الأحجار أم لا؟ أريد الشاهد من ذلك ووجه الدلالة. وما هي؟ ولا تأتني بعظم ممتازة. كيف ذلك؟ ولا تأتني بعظم، لا أنت بعد ما أتيت بها ابتعدت يعني بعدا رقيقا. نعم هو ولا تأتني بعظم، كيف؟ لا لا لا، قال لا تأتني بعظم ولا بروثة. التخصيص في النهي يدل على التعميم في غيره، التخصيص في النهي يدل على التعميم في غيره. لما سأل ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال لا يلبس العمائم ولا السراويل ولا ثوب مسه وسط. فعدد له المنهي عنه، دل ذلك على أن خلافه على الإطلاق يصح ويجوز لبسه. هنا لما 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 عين النهي نفسه وخصصه دل على أن التعميم في غيره هو الجائز، دل على أن التعميم في غيره هو هو الجائز. يعني ممكن أي شيء غير العزم والرأس، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن نعم أنه لما خصص في النهي عمم في غيره، لما خصص في النهي عمم في غيره. ولذلك لما قال سلم ولا تأتني بعزم كأنه خشي أن أبو هريرة فهم من قوله أستنجي أن كل ما يزيد الأثر ينقي الكاف وينقي يكون يكون ينزل منزلة الحجر ولا اختصاص بالحجر، فنبهه باختصاره في النهي عن العظم والرأس على أن ما سواهما يجزئ بذلك، وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب. وقلنا بأنه قد تمسك الظاهرية بقوله أبغني حجرا أو أحجارا على أن الاستنجاء خاص بالأحجار، وتعلمون أن الظاهرية يعني يخطئون جدا عندما يقفون مع النص، والحنابلة أيضا قول لهم رواية عن الحنابلة وافقت الظاهرية، وهذا خطأ بين. والصحيح بأنه كل ما كان كل ما كان صلبا صلدا طاهرا يزيل العين فإنه يصح أن يكون يصح أن يكون حجرا، يعني ينزل منزلة الحجر. والظاهر في التعليل هما من طعام الجن، ليس تخصيصا من الطعام فقط، بل هناك علة أخرى بأن الإنسان قال إنهما لا يطهر لا يطهران، إنهما لا يطهران. بهذا نكون قد انتهينا من الباب كله، الحمد لله والشكر لله، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أختم الفوائد المستنبطة ثم ننظر في الأسئلة ثم نرتاح قليلا ونبدأ بالدروس الليلية بإذن الله جل في علاه. وطبعا عندنا هتكون الدروس السحرية، إنما أنتم إن شاء الله تكون الليلية عندكم أو في العشية. أقول من الفوائد المستنبطة فضل أبي هريرة، فضل أبو هريرة، فضل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفضل أبي هريرة لا يتأتى بالرواية، خلاص قلناها كثيرا، لا يتأتى بالسؤال والبحث عن العلم والجواب. الفائدة الثانية أن من الجن من هو صالح، قال ونعم الجن فسألوني زاد، ونعم الجن واستجروا دعوة السلام لهم، فمن الجن من هو صالح وهو يكون في الجنة أيضا. الثالث سعة الشريعة، ما تركت شريدة ولا وريدة ولا شاذة ولا فاذة إلا بينتها، ولله الحمد والمنة. فإن كان في شيء من جزاكم الله خير، إن شاء إن كان في أسئلة فأنا أراهن الإشارة ثم نرتاح قليلا ثم نبدأ من دروس الليلية الإرشاد أصول الفقه حتى ننتهي منه بإذن الله، وأيضا سنن ابن ماجه. حياكم الله وأحسن إليكم والسلام عليكم الأمر. لو في أسئلة تفضل. هل هناك أسئلة؟ جزيتم الجنة أيها الأندونيسي الفاضل، حياكم الله، أنا قلبي والله يعني شغوف بطلبة العلم، أحب الصالحين ولست منهم، لكن إن شاء الله سأنال بهم شفاعة بإذن الله. وإياكم وأحسن إليكم وتفضل عليكم برضوانه. آمين يا رب العالمين، آمين. إذن أرى أنه لا أسئلة. أنا أرى الآن أنه لا أسئلة. الأصل في قول الجن أنه سمعوا فبأي آلاء ربكم أثنى. قلت بأنه يعني يستأنس به لا يستشهد به لأن السند ضعيف. نعم. هل هناك أسئلة أخرى؟ طيب إذن لا أسئلة، فإن شاء الله نرتاح قليلا ثم نعاود بإذن الله، نرتاح قليلا ثم نعاود بعد ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيقاف.